يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والأنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لك اللهم الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار الأسري. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة أن يرزقنا وإياكم السداد في الأقوال والأفعال والنوايا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، الإرشيف الأسود هو عنوان حلقتنا لهذا المساء وهذا اليوم. أتعجب كثير ممن يعيش الإرشيف الأسود في حياته، ولكن هو ربما يعلم بذلك أو لا يعلم. لقد أمرنا القرآن بطهارة القلب، أمرنا الله جل وعلا في كتابه بطهارة القلب، وبين أن من دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله جل وعلا أيضا يثني في كتابه على والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وأيضا جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كل هذه الآيات، وأيضا بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس وخير الناس، فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فمن هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. طهارة القلب مطلب عظيم جدا. إذا لماذا تواجه الأسرة اليوم إرشيفا هو اسمه الإرشيف الأسود؟ هذا الإرشيف الأسود الذي لا يعرف حسن العهد، ولا يعرف حسن الوفاء، ولا يعرف حسن الإجلال. يظل الزوج يحفظ ملفات سوداء ومواقف وأخطاء على زوجته، ويبدأ الأخ أيضا يحفظ إرشيف أسود على أخوه، مواقفه المالية ومواقفه السلوكية ومواقفه في تصرفاته، ويظل أيضا القريب مع قريبه، يعني العديل مع عديله، ويظل النسيب مع نسيبه، والجار مع جاره، والصديق مع صديقه، ويبدأ المجتمع الأسري والمجتمع المجتمعي يعيش إرشيفا أسودا أجارنا الله وإياكم. ثم يتفاقم الأمر إلى أن يصبح الجوال الذي بين أيدينا اليوم إرشيفا أسود أيضا، فيحفظ بعض الصوتيات التي كانت في ساعة الخلاف، ويحفظ بعض مقاطع الفيديو في لحظات الخلاف، ويحفظ بعض الرسائل في لحظات الخلاف. المهم أن حديثي اليوم عن هذا الإرشيف الذي لا بد أن نحوله إلى الإرشيف الأبيض لا إلى الإرشيف الأسود، وأعطيكم مظاهر أو علامات تدل على وجود الإرشيف الأسود في حياتنا. أول ما يكلمك الزوج عن زوجته، قليل أن تسمع رجلا يمدح المرأة، بل يذمها ويقول هي الخائنة، هي التي لا تطيع، هي التي لا تقوم بالأمور، هي التي اكتشفت فيها واكتشفت فيها. ويوم أن تكلمك المرأة أيضا كذلك، تقول هذا يعاملني بالقسوة، وهذا يعاملني بكذا، وهذا يعاملني بكذا، واكتشفته في كذا، وهو لا يحبني، واكتشفت أنه له خيانات وله. لماذا يعني، دعونا نبدأ، لماذا نجعل هذه المظاهر دائما حتى أصبح الفجور في الخصومة بين الصديق وصديقة والقريب وقريبة؟ لأي لحظة من اللحظات ينسى كل لحظات الإحسان ولحظات المعاشرة الطيبة. ربنا سبحانه وتعالى في آيات الطلاق، في آيات الطلاق، أتمنى من الآباء والأمهات اللي يسمعوني الآن، وأيضا الأبناء والبنات والشباب الذين يتابعوننا عبر المستشار الأسري، وأذكر منهم في قنوات التواصل أيضا يشاهدوننا اليوم أيضا عبر جوالاتهم عبر رابط اليوتيوب كذلك، وأشكر أيضا الذين يشاركون معنا في هاشتاغ المستشار الأسري، وقد وعدناكم إن شاء الله وبإذن الله يعني سوف يعني نعرض يعني كثير من الاستشارات والأمور. وأشكر أيضا من يتواصل معنا عبر سناب المستشار الأسري وفقهم الله. دعونا نبدأ معكم بنقطة جوهرية في موضوع الأرشيف الأسود. لماذا إبليس لا يذكرك في لحظات الخلافات إلا بالسلبيات، بل لا يطرأ في بالك إلا أنك تشتكي أو ترفع دعوة في النيابة، أو أنك تشتكي في المحكمة، أو تذهب إلى الشرطة، أو إلى غير ذلك من الأشياء. سبحان الله، عشرات القضايا دائما فيها مشكلة عدم ضبط المشاعر السلبية لحظات الخلافات، وهذا يعني بديت أتأمل كثير جدا. نحن بحاجة إلى المشاعر الإيجابية لحظات الخلافات، لأن الله جل وعلا يقول، تأمل القرآن، والكاظمين الغيظ، لاحظتوا معي كيف؟ والكاظمين الغيظ، يعني جاك الزوج يتكلم على بنتك الآن، تنفجر عليه وتصنع مشكلة وانت ما تحققت من الموضوع وغيره، تذكر معي والكاظمين الغيظ. واحد جات زوجته تتكلم عليه وتقول عليه كلام، وانت 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 وانت، ويتذكر معي والكاظمين الغيظ، لأن كظم الغيظ مدة دقيقة سوف يحفظ البيت كله، والفوران هذا مدة دقيقة قد يخرب البيت كله. لذلك لاحظوا معي ماذا قال الله عز وجل، والعافين عن الناس. تخيل أنت كظم غيظة وعفى عمن أخطأ عليه. ولذلك يقول الشاعر، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، يزيد جهلا فأزيد حلما، كعود زاده الإطراق طيبا. كيف يمكن فعل حقيقة فعلا أن نتعامل بالأرشيف، أن نتعامل مع الأرشيف الأسود تعاملا نحسن إدارة الأزمة وقت المشكلة؟ قضايا القتل، قضايا الفوران، كثير من القضايا هذه قامت على لحظات كانت سلبية. ولذلك سبحان الله أمرنا، أن الله جل وعلا أمرنا فقال، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنت الآن تكلمت على زوج بنتك بناء على ما قالت لك بنتك، ما تدري يمكن بنتك غلطانة، ويكون موقفك بعدين موقف محزن. كثير منا يحفظ إرشيف أسود علي أنا مثلا يا إبراهيم مثلا، أو يحفظ على صديقي أو على أخوي أو على زميلي أو على غيره من الأشياء، ويظل هذا الإرشيف الأسود يحفظ هذه المعلومات في الهاردسك مدة سنوات طويلة، وبعد 5 سنوات يتضح إلى أن الموضوع كان كذب، واللي نقل المعلومة كان غلطان، واللي نقله كان في الحقيقة مفتري، واللي كان قال له الكلام كان كذاب. لأننا مجتمع للأسف الشديد نتفاعل بالأرشيف الأسود لأننا ننظر للسلبيات وكأنها حقائق. لذلك تجدون قليل منا اليوم من يتكلم بالإيجابيات. جرب اليوم أنت في الديوانية الآن جالس، أنت الآن طالعني أنت وزوجتك، طالعني أنت وعيالك الآن جالس معاي، طالع هؤلاء الذين حولك الآن، حاول تغير أسلوبك. بدال دائما كنت تنتقد الكاس ليش هنا، والقارورة لماذا هنا، والطاولة هذه ليش هنا، لماذا لا تدخل البيت بدل ما تشغل ملفات الأرشيف الأسود على الزوجة؟ أنت ما تهتمين بالعيال، أنت ما تربين، أنت ما تطبخين، أنت ما تقومين، أنت ما تفعلين. حاول تنهي هذا الأمر من الأرشيف الأسود وتشغل الأرشيف الأبيض وتقول لها والله إنك امرأة طيبة مطيعة صالحة، ما أذكر رأيتك في معصية، ما أذكر سمعتيني كلمة جارحة، ما أذكر أنك كذا. لماذا لا نعالج السلبيات بالإيجابيات؟ ركزوا معي، لماذا لا نعالج السلبيات بالإيجابيات؟ ولذلك من أسباب ضعف الإيجابية التركيز على السلبية، لأنك أصلا أنت تبي تنتقد. يعني واحد مثلا الآن قاعد يتابع برنامج المستشار الأسري، يتابع الآن برنامج المستشار الأسري، ما أعجب حديثي الآن أنا ولا أعجب كلامي مثلا ومن هذا القبيل، أو انتقدني في هذه الحلقة. طيب يا أخي الكريم، يا والدنا، يا حبيبنا، يا أختنا، يا أمنا، لماذا تنتقدني من حلقة واحدة؟ ارجع إلى إرشيف حلقات المستشار الأسري كاملة وتابعها ثم انتقدني بعد ذلك. أنا شعاري في الحلقات إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. قد ما يعجبك اليوم حديثي، لكن حديثي ربما أنت أخذته من زاوية تبحث فيه على الزلة، أو أنني لأن كلامي لم يناسبك يا أختي الكريمة انتقدتيني اليوم، لأنني أنا تكلمت عن سلبية عندك موجودة، ولو تكلمت عن إيجابية ربما أيضا مدحتي البرنامج. نعم يا أم سلمان تفضلي، أول اتصال معانا أختنا أم سلمان تفضلي.
السلام عليكم.
طيب أيوة يا أم سلمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم سلمان، حياش الله.
يا الله يا دكتور، والله يجزاك خير على ما تقدم.
آمين. تفضل يا أم سلمان.
يا شيخ أنا عندي يعني مداخلة.
إيه تفضل.
ونصيحة يعني من قلبي أوجهها يعني لأخواتي كلهم.
تفضل.
البرنامج. نصيحة يعني أنا أشوف أنها أساسية يعني في العلاقة بين الزوج وزوجته. من تجربة سواء شخصية وفضل الله سبحانه وتعالى إن الله هداني يعني إلى حل، وجدت أنه ناس كثير من يعني النساء بعد ما أخذ دورات.
أنت متزوجة يا أم سلمان؟
نعم نعم.
طيب جميل، إذا أنت تتكلمين من الناحية النظرية والعملية.
نعم، من ناحية عملية أكثر بعد.
جميل جميل، تفضلي.
أولا يا شيخ يعني الرجل، أنا الكلام هذا يعني كل أخت عاقلة راح توافقني فيه.
الرجل وش يعني علامة؟
الرجل يعني يريد من المرأة أول شيء أنه يرى فيها أنوثتها، يعني ما يريد أنه يعني امرأة تشعر الند بالند، أو خصوصا يعني العناد مثلا منتشر مثلا عند كثير من النساء، وهي أسباب كثير من المشاكل يعني بين الزوجين. فهو يريد أنوثتها، مع أن هذه الأنوث لو هي التزمت بها راح يعني بإذن الله بالتدريج راح تحصل على ما تريد. الأنوثة تتمثل في يعني نقاط كالتالي.
الأمر الثاني بسرعة.
لا أقول الأنوثة تتمثل في نقاط يعني مختصرة.
أيوه.
المرأة تحاول أنها تلتزم الصمت أكثر من الكلام، والصمت يكون معه ابتسامة وتكون متزينة يعني لهذا الزوج، زينة لو كان بسيطة، وطاعة فيما تستطيع، يعني تحاول أنها تكون يعني هذا هو تقريبا أغلب النقاط، يعني مع أنكم يعني مستعجلين ومودي أطول يعني عليكم.
أنا بشكرش حقيقة يا أم سلمان على أمر ربما أنت يعني ركزت في النقطة الأولى، وحقيقة أنا تهمني النقطة الأولى كثير جدا. اسمعي معي، لو اهتمت المرأة بأنوثتها أنا أجزم على يقين أن عشرات المشاكل سوف تزول من حياتنا، أليس
نعم
كذلك؟
نعم. بالضبط. أنا كنت أنا أمر يا شيخ يعني
نعم.
بس
ولذلك
كنت أمر كثير المشاكل يعني.
أنا أقول لك لو اهتمت المرأة بذلك سوف نكون نختصر عشرات الدورات وعشرات الكلمات وعشرات البرامج وعشرات الأشياء الكثيرة. وفقك الله يوم سلمان، شكرا لك.
وإياك
أمين. حياك الله. لا شك طبعا أن الرشيف الأسود عند بعض الرجال للأسف يتركز في هذه النقطة التي سألت فيها الأخت أم سلمان، ألا وهي أن المرأة ما تهتم مثلا بلبسها، ما تهتم بشكلها، ما تهتم بزينتها، ما تهتم بكذا. ولذلك أقول بكل صراحة، من أرادت أن تسلب لب الرجل فلتحرص على جمالها الباطن وجمالها الظاهر. جمالها الظاهر معروف، وجمالها الباطن بنقاء نفسها. لا يليق بالمرأة أن تحسد الزوج، لا يليق بالمرأة أن تحقد، لا يليق بالمرأة أن تبغض، لا يليق بالمرأة أن تحمل في قلبها على زوجها بعض أمور ضغينة بعد 10 سنوات 15 سنة تقول حق زوجها أنا أصلا ما كنت أشتهيك، أنا أصلا ما أحبك. طيب عايشة معاه طول هالسنين، توك تكتشفين أنك ما تحبينه، توش تكتشفين الآن أنك مش مرتاحة معاه. لذلك لا يليق بالمرأة أن يكون باطنها بهذه الطريقة. لذلك أحسني أن يكون نقاء الباطن عندك أفضل من نقاء الظاهر، وإذا زان الجمال في ظاهرك فهو نور على نور، فاحرصي على طيب ملبسك ونقاء مخبرك، وحاولي دائما ألا يرى منك إلا ما يسر الخواطر. فأغلب الرجال لا يركزون إلا على بعض السلبيات الظاهرة للأسف الشديد. ولذلك أقول اهتمي بالأنوثة، فوالله إن جمال المرأة في أنوثتها. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياكم الله يا أهل الحساء.
جزاك الله خير على البرنامج.
آمين يا ربي آمين.
الله يجزاك خير يا شيخ، أبغى تعطينا نصائح على كيف التعامل مع زوجة الابن.
كيف؟
كيف التعامل مع زوجة الابن؟
بشرب الخير إن شاء الله. أبو خالد تفضل. يا أبو خالد. أم خالد حيا الله للقصيم تفضلي.
السلام عليكم.
يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله.
أخبارك يا شيخ؟
بخير والله، بخير وعافية ولله الحمد، في أمن وأمان وراحة واطمئنان ولله الحمد.
الحمد لله يا شيخ. أبي نصيحتك المتزوجات اللي يتزوجن يكونن زوجة ثانية يحرضون أزواجهن على زوجتهم الأولى.
يعني الزوجة الثانية تحرض على الأولى؟
نعم.
أنا خبر إن الأولى هي اللي تحرض على الثانية عشان يطلقها. ها؟
نعم.
أنا خبر إن الأولى هي اللي تحرض عشان يطلق الثانية.
لا والله فيه
ولا صار العكس؟
زوجات كذا.
ها؟
في زوجات كذا.
بشرى بالخير، تسمعين الجواب يا أم خالد إن شاء الله. حيا الله الينبع، تفضل يا أم خالد. اليوم ما شاء الله سوق أم خالد اليوم. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
حيا الله الينبع.
مساك الله بخير يا شيخ.
تفضل، الله يمسيش بالعافية.
صراحة يا شيخ أنا بعلق على كلامك اللي قلت أن الجسم أنها ما تطيق الرجل كذا، وأعلق على الأخت اللي قبل شوي تقول يعني زوجة الثانية وكذا. أنا صراحة زوجة أولى يا شيخ، أنا صراحة فعلا أنا ما صرت أكره كره العمى، يعني ما أدري من كثر ما عاملته معايا وفضل هذيك عليا، يعني كل كلمة زينة مدح كل شيء زوجة الثانية.
طيب يا أم خالد، أم خالد أنت تكرهين زوجك الآن وأنت الأولى صح ولا لا؟
صح.
ممكن تعطيني فائدة استفدتيها من هذا الكره؟
كل شيء
يا أم خالد، أعطيني فائدة استفدتيها. أطعتي الشيطان ولا أطعتي الرحمن؟
الشيطان.
أطعتي الشيطان. طيب أنت أطعتي الشيطان الآن، عندش عيال من الرجال؟
واحد.
عندش واحد، قاعدة تعيشين الهم والغم صح ولا لا؟
صح.
وأنا على يقين أنش تفرغين أي هم وغم في الولد هذا صح؟
صح.
طيب أنت الآن لما تكونين لوحدك ما صنعتي السعادة لنفسك، لأن تفكيرش من الحقد غطى عليه ظلام كل شيء حلو في الحياة صح ولا لا؟
صح.
طيب يا أم خالد إذن الآن لماذا لا تغيرين الإرشيف الأسود هذا وتجعلين إرشيف أبيض؟
يا شيخ أنا حين جلست لحالي أجلس أبكي
يعني يا يعني يا أم خالد
أفضلها علي بكل شيء يعني جسم الرسول ما كان يفضل زوجاتي كلهم على عائشة يعني رغم أني كان يحبها أكثر واحدة من بينهم.
شلون؟
كان يمدح يعني يمدح هذيك أكثر مني لدرجة أني ما أدري شو أقول حتى هي كرهت
يعني هو الرجل يمدح الثانية أكثر منش.
أيوة يفضلها علي بكل شيء الضيافة والزيارة الناس اللي تجي عند الثانية أنا ما حد يجيني ولا حد يدخل بيتي.
تسمعين إن شاء الله الجواب في النصيحة الثانية ولكن أبي بقول نصيحة لش أنتي واللي كل من في مثل حالاتش أتمنى تسمعين كلامي.
تفضل يا شيخ أنا صراحة يا شيخ أعتبركم مثل أخوي الكبير أبي نصيحتك ما أدري هل أنا أستمر معاه بحياتي أو أني أطلب
لا استمري مع أبو خالد والله يسعدش مع أبو خالد قولي آمين.
آمين إن شاء الله وياك.
تسمعين الجواب إن شاء الله. أم عبد الله تفضلي. تفضل أسد عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إبراهيم.
يا هلا وسهلا فيك شلونك؟
الله يرضى عليك وشلونك عساك طيب؟
أبشرك وشلون الجماعة؟
جايكم خير حبيت أسلم عليك مبطل عنك الله يوفقك.
وشلون خاطرك عساه طيب؟
الحمد لله والشكر وخير لله.
وعييلك شلونهم؟
الله يرضى على الوجه يبارك فيك.
الله يصلح لك النية والذرية قل يا الله.
الله يوفقك ضيعت
القنوات
اخلطها
وقدت شلون
يبا؟ اقول القنوات ضيعت موقتي هم جاء اخلط القنوات وضيعت رقمك ما لقيت الا
عزيز. والله ما سمعت كلامك عاد انا الاخير.
اقول الله يوفقك ويستر عليك.
امين امين جزاك الله خير.
ما تشوف شر يا ابو
شيخ. تسلم.
هلا
الله يجزاك خير والله على دعواتك الطيبه وبارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول كيف التعامل مع زوجة الابن؟ أولا اجعلي زوجة الابن بنتش في الحقيقة، تعاملي معها من البداية أنها واحدة من البنات. اثنين حاولي تعطينها الخصوصية في حياتها، لا تتدخلين فيها ولا تسألين عنها ولا تتبحثين وراها ولا تتفقدين أمورها لأن الحرص هذا يفسدها. الأمر الثالث أوصي الولد عليها أمامها قول يا وليدي الله الله في بنت الناس، يا وليدي ترى أمنونا عليها، يا وليدي إن كنت تحبني الله الله في هالبنية هذه. الأمر الخامس إذا رأيتيها راحت مكان أو راحت شيء أو فعلت شيء من خصوصية لا تحسين وليديش إنك زعلانة عليه ولا ما قالش. الأمر اللي بعد ذلك حاول تعطينا الخصوصية إنها تروح لحالها. بعض الأمهات الله يصلحهم ويهداهم راسها فوق راسها الزوجة زوجة ولدها، ما يروح مكان إلا وياه ولا يجي مكان إلا وياه. وبعض الأولاد اليوم الله يصلحهم ويهداهم أيضا كذلك بارا بأمه. هذا البر اللي نحتاج نعمل له درس عشان نفهم بعض الشباب في هذا المفهوم، أن هذا البر يقول حق زوجته أمي تروح ويانا ولا ما أروح مطعم بقالة سوبر ماركت حديقة بحر كل مكان إلى غير ذلك من الأشياء. لا مانع يا أخي ود أمك وجب أمك وأهم شيء أمك في الحقيقة. لكن أنا بقول لك أنت يوم سألتيني يوم عبد الرحمن خلي أولادي يروح لحاله، خلي يستانس مع زوجته، خلي يستمتع بحياته، بل قولي له يا وليدي كان ما عندك شيء إن أنا بعطيك وأعيني على ذلك. الأمر الآخر دافعي عنها في غيبتها، لا تكلموا البنات على زوجة ولدك هذا، امنعيهم وانهيهم وازجريهم ووجيهم بالتي هي أحسن. الأمر اللي بعد ذلك ساعديها وأعينيها يوم تصير لها أزمة أو لها كذا، تراها بتعتبرش أمها وبتعتبرش أختها وتعتبرش جدتها وتعتبرش كل شيء لأنها بتكبر في عينها بإذن الله. الأمر الآخر أعينيها إذا جوها ضيوف، ساعديها في أمورها، قد تمرض قد ما تجد أشياء في حياتها خصوصا إذا كانت البنية بعيدة عن أهلها مسكينة. بعض البنيات عندنا مثلا متزوجة عندنا مثلا بالأحساء وأهلها مسكينة بأبها أو بجدة أو بالرياض ابعاد عنها مسكينة، لا عندها أخت قريبة ولا عمها قريبة ولا خالها قريبة ولا أحد تعرفه في هالبلد هذا. طيب من لها؟ أنت يا أم عبد الرحمن كوني لها أم وكوني لها أخت وكوني لها وعلمي بناتش هذا الأمر. الأمر الآخر عالجي موضوع الغيرة في نفسك وفي عيالك وفي بناتش على زوجة هالولد. الأمر الأخير وقد أكون أطلت نوعا ما في هذا الموضوع، حاولي تغفرين زلتها مثل ما تغفرين زلت بنتك وحاولي تتعاملين معها بالرحمة مثل ما ترحمين بنتك. حاولي أيضا تتجاوزين عن أخطائها أو عن زلاتها ولا تحاسبينها حساب عسير. الأمر الأخير أكثري من الدعاء لها أنك تعينينها وأن الله يعينها على ولدك وأن الله يصلحها ويوفقها. وجعلش تسمعين منها كل كلام طيب، إذا زارتش الجمعة اشكريها وزارتش السبت اشكريها، وكل ما تقدم لش من وقت ولو كان يسير اشكريها. والله سوف ترين أم بنت زوجة الولد هذا تصبح عندك بإذن الله أغلى من أي بنت أخرى. أم سلمان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم سلمان.
يا شيخ أنا متزوج لي تقريبا سنة. زوج حياتي كانت مع زوجي بداية 6 شهور الأولى استمر على عسل الحمد لله.
الحمد لله.
بعد 6 شهور اكتشفت إنه يأكل تنباك.
بعد 3 أشهر إيش؟
بعد 6 شهور اكتشفت إنه يأكل التنباك.
أيوه.
وما أنا بنت يعني من عائلة ملتزمة لدرجة إنه ما عاد.
ولما لما تناقشتي معاه في الموضوع وش كان رده؟
انا استغفلني يقول لي انه هذا الماده مو تنباك، هذا منظف للاسنان. انا ما اعرف التنباك، انا من عائله ملتزمه ما نعرف ولا شيء عن الاشياء دي حق الشباب. فمشيتها مع لين ما صحبتي وضحت لي انه هذا سمه التنباك.
كيف اخلاقه؟
اخلاقه مره يعني الحمد لله مو مقصر معايا ولا في شيء، يعني اي شيء ابغاه حتى لو
كيف صلاته
صلاة الفجر بس اللي ضيعها، بس الباقي الحمد لله يعني يصلي في المسجد
إن شاء الله.
بس هو إنسان ضعيف شخصية بدرجة فظيعة، يعني أي أحد حك عليه.
أنا عارفة كيف
أتعامل معه.
إن شاء الله تسمعين الجواب وقولي يا الله إن الله يهديه ويحبب له الإيمان ويكره له التنباك ويكره له كل شيء خسيس. حيا إن شاء الله يا أم سلمان. طيب نأتي لأم خالد. أم خالد حقيقة يعني تحكي لنا صورة مهمة جدا، وهي قضية واقع الزوجات مع الأزواج، خصوصا إذا كانت الزوجة تكره الزوج، وخصوصا ما ذكرت أيضا أم خالد الثاني وهي قضية إذا كان متزوجا. الكراهية والبغض للزوج وغيره لا نجني من ورائه شيء، لا نجني في الحقيقة من ورائه شيء. ولذلك أنا أقول للمتزوجات يا أخواتي الكريمات، أنتن ما تزوجتن إلا لإقامة بيت أسري متميز. وهل معنى هذا التميز أنه لو تزوج تقع في مشكلة؟ أنا ما أرى فيها مشكلة يا أختي الكريمة. أولا هذا أمر مباح له، والتعدد مشروع وليس في ذلك شيء، لكن تبدأ القضية في قضية هل هو على استعداد للتعدد، هل هو في الحقيقة مؤهل، هل هو يعني في أمور كثيرة جدا. لكن أنا أقول لماذا لا تحسنين إدارة الموضوع. الأمر الثاني رسالة لكل معدد، اتق الله تعالى، لا تمدح المرأة الثانية عند الأولى، لا تكثر من ذكر محاسن البيت الثاني عند البيت الأول. إياك أن تفضل البيت الثاني على البيت الأول، إياك أن تنسى الجميل للبيت الأول. فقد تكون الزوجة الأولى هي التي وقفت معك في صعوبات الحياة، هي التي وقفت معك في كثير من الأمور، وهذه الثانية أتتك بعد سن، ربما أنت الآن ريشت من المال أو من المنصب أو من المكانة إلى غير ذلك من الأشياء. فليس معنى ذلك أن تنسى الفضل الذي كان بينك وبين الأولى. الأمر الآخر، عندك مشكلة مع أم العيال الأولى في جزئية من الجزئيات، لماذا تترك الأولاد، تترك بيتك، تترك بناتك، تترك أهلك، تترك كل الرعاية، ويصبح إنفاقك على البيت الأول فقط بطاقة الصراف هي الصداقة اللي بينك وبينهم. يرسلون لك رسالة، حول لنا 1000 ريال، تحول 1000 ريال، عطنا 500 ريال، اشحل لنا رصيد، سدد فاتورة. أهكذا تصبح الأبوة؟ أهكذا تصبح الأبوة أيها الرجال، أيها الرجال العقلاء؟ إنني أناديكم أيها العقلاء، هل تصبح الأبوة بعد هذا العمر الطويل، بعد 10 و20 و30 سنة تصبح علاقتك مع أولادك في البيت الأول إنما هي علاقة صراف وإيداع وتحويل إلى غير؟ وين العطف، وين الحنان، وين المحبة، وين الألفة، وين التزاور، وين التراحم، وين التواصل؟ عققت الأبناء قبل أن يعقونك، عققتهم قبل أن يعقونك، جحدتهم قبل أن يجحدونك. لذلك رفقا أيها المتزوجون، رفقا أيها الآباء بالأبناء، قضيتك مع زوجتك الأولى خليها على جنب، خلافاتك معها على بعض الجزئيات، لكن ليس أن يكون ضحية البيت الأول. تقول لي بعض الأخوات يصبح ما يعرف إلا مجلس البيت ولا يأتينا إلا في وقت يسير، وربما وبعضهم أعوذ بالله أصبح ينفق على البيت الثاني بكل ما أوتي من قوة. ولذلك أنا أقول حقيقة اتقوا الله تعالى واعدلوا بين زوجاتكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في نفقتكم، اتقوا الله تعالى واعدلوا في تزاوركم وذهابكم ومجيئكم. إن الله جل وعلا لا يحب الظلم ونهى عن الظلم، فكيف بمن ظلم زوجته أو ظلم أولاده أو ظلم أهل بيته؟ أجارنا الله وإياكم. أم خالد الأخت الكريمة من ينبع، أنا حقيقة ودي أقدم رسالة لك أنت وكل من كان في مثلك، لن تقطفين من الخلافات شيء. الأرشيف الأسود هذا، الأرشيف الأسود لن نستفيد منه شيئا، يعني لن نتذكر إلا السلبيات، ولن نتذكر إلا المواقف السلبية، ولن نتذكر إلا لحظات التقصير. أنت قصرت معي في كذا، أنت ما أعطيتني كذا، أنت ما فعلت لي كذا. وبعض الأمهات أيضا تشجع البنت على الأرشيف الأسود، يعني تشجع على الأرشيف الأسود، تشجعها على الأرشيف الأسود. هو ما كان ينفق عليك، هو كان ما يعطيك، هو كان أخذ مالك، هو أخذ راتبك، هو كذا. نحن اليوم نبني الأسرة ولا نهدم الأسرة؟ نحن اليوم الله جل وعلا يقول لنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآن التآلف بين الزوج وزوجته، بين الزوج بين الأب وعياله، سبحان الله. طيب يأتي شيطان يخرج الملف الأسود لهؤلاء الأبناء، وينكم؟ أبوكم قاعد يلعب بالفلوس، أبوكم ما تدرون عنه شو يسوي، أبوكم يسافر، أبوكم يلعب، أبوكم يدين الناس، أبوكم قاعد يلعب بفلوسكم، إلى غير ذلك من الأشياء. وبعض الأحيان بعض الناس نمام يفسد بين الرجل هذا وأبنائه دون أن يشعر، وبعض الأبناء لا يتأكدون ولا يتوثقون، وقد تكون بعض الأشياء صحيحة. فهل يمكننا أننا نحاول علاجها بدل أن نفعل المشكلة؟ لعل في اتصال. أم عبد الله من الجزائر، تفضل يا أم عبد الله، حيا الله للجزائر.
عليكم.
وعليكم السلام يا أم عبد الله.
بخير الحمد لله.
تفضلوا يا أهل الجزائر، تفضلي.
شيخ أريد أن أعرف يعني طريقة يعني جيدة للتعامل مع بنتي، هي ضعيفة الشخصية، عمرها 13 سنة.
كم سنة؟
يعني وتقلد البنات كثيرا.
كم سنة عمر البنت؟
13 سنة، 13 سنة.
13 سنة؟
نعم.
أسأل الله أن يصلحها، قولي آمين.
آمين يا رب، آمين. شكرا شيخ، شكرا.
ابشري بالخير يا أم عبد الله، ابشري بالخير. تفضل أخوي طاهر. أخوي طاهر، طيب. الأستاذ عبد الله الله يجزاه خير، حقيقة اتصاله كان دعاء مليء بالحب مليء بالمودة، وأشكر كل متصل وأشكر كل من يتابعنا وهو لا ينسانا من الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ما دعوتم به، وأن يغفر لنا ما لا تعلمون، وأن يصلح الله جل وعلا أحوالنا وأمورنا. وودي أن أقول عبارة حقيقة مهمة جدا، والله نحن في هذا البرنامج أيها الفضلاء أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. نحن والله إنما نهدف إلى الإصلاح، إلى البناء الأسري، إلى البناء المجتمعي. نسأل الله جل وعلا حقيقة أن يأجرنا وإياكم خير في كل عبارة وفي كل أمر نسعى فيه إلى أن نصلح بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الأخت وأختها، وبين القريب وقريبه، وبين الصاحب وصاحبه. سعادتنا تكمن يوم أن نرى أسرة ناجحة، سعادتنا تكمن يوم أن نرى بيتا مميزا، سعادتنا تكمن لما نرى هذا الطموح الراقي الرائع المبارك. مثل سعادتنا يعني بالأمس وقبل الأمس لما نرى الوطنية ونرى المجتمع السعودي، بل حتى غير السعودي، وهو ينتمي لوطنه، يحب وطنه، هذا الوطن المبارك الذي هو المملكة العربية السعودية، هذا الوطن الذي هو قبلة المسلمين، بلاد الحرمين. لما نرى هذا الولاء من الصغير ومن الكبير ومن الهرم، بل حتى في سفارات المملكة، يعني كل رأى صور من هذا التكاتف الكبير المتميز. لقد أصبح يعني الجميع يلهج إلى الله جل وعلا بالشكر والثناء على الله عز وجل أن يزيد هذا البلد 88 سنة من توحيده وتآلفه واتحاده، ويزيده الله شرفا وقوة ومكانة وصلابة. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر والمثوبة للمؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن غفر الله له ورحمه، وكذلك لأبنائه الملوك، وأن يوفق الملك ملك الحزم الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان أيضا على ما يقومون به من الجهد والنضال والدفاع ويعني حماية هذا البلد والسعي على وهذه الوطنية المباركة التي فعلا نرى آثارها طيبة. هذا الذي يفرحنا اليوم، لما نرى المجتمع كله يسعى إلى الألفة إلى المحبة إلى الأخوة إلى التآخي وألف بين قلوبهم، فما أعظم هذا الأمر. فنشكر حقيقة الأستاذ عبد الله أنه حقيقة ألهجنا بهذا الدعاء. أم سلمان تقول تزوجت الآن وفي الأشهر الأولى كانت تعيش سعادة وتعيش محبة وتعيش مودة، لكن بعد الأشهر الأولى تغيرت الأمور. أم سلمان ودي أقول قاعدة مهمة جدا، نحن نحتاج إلى تاءات، وقد ذكرت حلقة في حلقات المستشار اسمها التاءات الأسرية، أتمنى ترجعين لها. نحن في بدايات الزواج نحتاج إلى تاء التآلف، تاء التراحم، تاء التغافر، تاء يعني هذه التاءات تبني الحياة الأسرية من البداية. لا شك أن علاقتكم كلما زادت منها الأيام بدأت الوضوح فيها أكثر، بدأت يعرف بعضكم بعض، بدأتم تتعارفون أكثر، ولذلك المشاكل هي في الحقيقة هي ملح الحياة الأسرية. المشاكل اللي تكلمين عنها هي ملح الحياة الأسرية. لكن إيش الواجب؟ بديتي ترأيتي مثلا الآن الزوج يأكل التنباك هذا، أو هو نوع من أنواع يعني التدخين أو المخدر أو غير ذلك، ولذلك هذا لا يجوز وضرره كبير جدا. حاولي تتعاملين معاه بلغة التفاهم بالحوار بالإقناع ما دمتي أثنيتي عليه ولله الحمد. وأنا أتمنى من كل رجل في الحقيقة أنه يطهر فمه من الدخان ومن المعسل ومن الشيشة المعروفة بهذا الأمر، وكذلك من المخدرات والمسكرات التي والله ما نقطف وراءها إلا الشر، أجرنا الله وإياكم. أبو خالد معي؟ أم خالد تفضل يا أم خالد.
لو سمحت، أنا زوجي طبعا عاش مع 6 سنوات.
كم سنة يا أم خالد؟
6 سنوات.
6 سنوات؟
اي قبل سنوات طبعا، اول 3 سنوات ما رزقنا الله يعني اولاد. بعد 3 سنوات كنت حامله باول طفل. طبعا اكتشفت ان زوجي له علاقه مع
تفضل اخوي نواف. اخوي نواف تفضل. طيب نرجع الى موضوع ام سلمان. اتمنى من كل زوجة ابتليت بزوج يدخن، رسالة مهمة جدا لكل زوجة ابتليت بزوج مدخن او يتعاطى او يستعمل هذه الاشياء من الشمة او التنباك او المعسل او غيره، ان تكثر من دعاء الله تعالى ان يحبب الله له الايمان ويكره له هذا الامر. والله يا اخواتي انني رأيت أثر الدعاء أثر كبير جدا بعد توفيق الله تعالى. والله كم من أخت كريمة كانت تدعو الله دائما وتستخدم معه حسن الأسلوب وحسن التعامل وحسن كل شيء، فإذا به يترك ذلك الأمر كله. إن الدعاء له أثر كبير جدا، لذلك أوصي في الحقيقة بالدعاء. الله بالدعاء لأزواجكم. إن ابتلي أحد أولادكم بمثل هذا، وكلنا لا يفرح أن يبتلي الله ولدا من أولاده، أكثروا من الدعاء لهذا الولد. أكثروا من الدعاء لهذا الولد. أكثروا من الدعاء لهذا الولد. إلهج إلى الله تعالى، إن الله سبحانه وتعالى يهدي هذا الولد. والله ما أعظم أثر أن يرى الولد والده يرفع يديه، والأم يراها ولدها ترفع يديها تدعو الله له. بعض الأبناء قد يكون شقي على والديه، ولكنه يرى أمه تدعو له ويرى والده يدعو له، وكلما أخذتم شيئا من الدعاء دائما رأيتم أثر بركته بإذن الله تعالى. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فما أعظم الدعاء. الأخت أم عبد الله من الجزائر، أولا نشكر أهل الجزائر على اتصالهم جزاهم الله خير ووصالهم. لا شك أن 13 سنة سن بداية المراهقة والانفتاح عند البنت، لذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لاعب ولدك 7 وأدبه 7 وصاحبه 7 فإذا بلغ الفتى 20 عاما فقد بلغ المرادة. هذا السن يحتاج إلى سن تعليم وتربية وتوجيه وتأديب واحتضان في نفس الوقت. هذا السن الآن سواء كان ولد أو بنت لا تسلم إلى الأجهزة الذكية، لا تجعل خلواته كثيرة، لا تجعله بعيد عنك أو أنت بعيد عنه. ربما بعض البنات أو الأولاد اليوم في هذا السن يميل للانطوائية كثير، حاول تكون قريب منه خصوصا مع علامات البلوغ، خصوصا مع علامات البلوغ عند الولد أو علامات البلوغ عند البنت. ولذلك أتمنى من الأب أو من الأم أن يكون قريب من ولده أو بنته في هذه المرحلة، قريب جدا. خصوصا بعض الاستفسارات بعض الأبناء لا يطرحونها، لا يسألون فيها، ولذلك بدل أن يسأل الابن أو يسأل البنت لماذا نحن أيضا لا نقول لأبنائنا يا ولدي لعلك تكون بالغ، يا ولدي ترى يأتيك احتلام تتعامل معه بكذا، يا ولدي قد تحتاج إلى بعض الأجهزة التي تحلق بها بعض الشعور الزائدة كذا، البنت كذلك كيف تتعاملين يا بنتي الآن مع الدم لو أتاك كيف. لذلك أنا أقول هذه المرحلة تحتاج منا إلى حلقة حقيقة في فن التعامل في تدارك الأمر وحسن رعايته وحسن إدارته، خصوصا في سن المراهقة التي هي يعني تبدأ من 10 سنوات 11 سنة 12 سنة 13 سنة 14 سنة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم وأن يسعدنا وإياكم. نعم، من معي أم خالد اليوم، ما شاء الله على أم خالد اليوم ماسكين الاتصالات كلها. أم خالد تفضل يا أم خالد. أم خالد
ألو
تفضل يا أم خالد.
أنا سولي كلمتك بتنقطع الخط.
أي تفضلي.
أي فأقول لك بعد كنت حامل أول طفل اكتشفت أن هذا علاقة مع بنات يعني، وصدمني الموضوع أنها له علاقة من قبل الزواج طبعا، يعني تقريبا كان له 7 سنوات له علاقة مع هذه البنت.
إذا ناقشت الزوج في هذا الموضوع شو يكون جوابه؟
إنه كان هو بس اللي يساعدها وإنه يعني مو قصده مثلا شيء حرام وكذا، ولكن أنا شفت الرسائل بينهم طبعا إنه لا فيه كلام يعني ما يرضى الله عز وجل. طبعا هو يعني قدامي مثل الالتزام وإنه أنا ملتزم وإنه أنا هذا ما يرضيني وهذا يعني ما أدري يعني شكيت يعني أنا أعرف عنه إنه ملتزم ورجل محترم وكذا، وعدني إنه ما يجيبها. بعد فترة اكتشفت أيضا له علاقة مع بنات ثانية، فأبغى نصيحتك يا رفيقي من قطعيني.
الآن لكم 6 سنوات. طيب أم خالد واضح سؤالها، لعلنا نجاوب عليه لأهمية السؤال في الحقيقة. طبعا الزوجة إذا اكتشفت أن الزوج له بعض العلاقات، أنا لا أنصح أن المرأة يعني تتكلم معه مباشرة في الموضوع، بل تحاول أنها تدرس الموضوع دراسة استشارية. كثير من الأخوات إذا كلمتني في مثل القضايا هذه أنا لا أنصحها تفتح الموضوع مع الزوج مباشرة، يعني أو بعض الأخوات أول ما تكتشف الواتساب أنه مسجل باسم واحد ثاني وقاعدة وتكتشف تدخل على المحادثة أو تكتشف له اتصال أو غير ذلك من الأشياء، تفتح على طول مباشرة الموضوع معه في خلال ساعة. أنا ما أنصح الأخت كريمة. لماذا؟ ما هو السبب؟ أنصح حقيقة أنها تأخذ الرأي من 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 مستشارين معتبرين أو مستشارات أيضا معتبرات أهل خبرة في التعامل مع المشكلة، لأن بعض القضايا هذه تزيد المشكلة يعني تزيد استفحالا. لذلك أنت مثلا تحاولين تتعرفين على فن التعامل مع الشخصية الزوج هذا بمثل هذا الموضوع، وتكونين كأنك قد جمعتي جميع المعلومات يعني الحسية والمعنوية والإدراكية في التعامل مع هذا الأمر. وحسن الأسلوب والطريقة في علاج المشكلة يخفف أيضا من المشكلة، فقد تكون المشكلة بسيطة لكننا نصنع حدث كبير، وقد تكون المشكلة حدثها مثلا بسيط ونصنع حنا مشكلة كبيرة جدا. الأمر الآخر، وهذه حقيقة ظاهرة أتمنى أنها تبتعد عنا، أي رجل جزاه الله خير يبغى يساعد نساء أتمنى أن يكون واضح مع أهله ويترك عنا أسلوب الكتمان أو الخصوصية. بعض النساء جزاهن الله خير تكون البدايات بدايات مساعدة مادية، ولكنها للأسف الشديد تتواصل، يعني تتواصل للأسف مع الرجل، وربما ترسل له رسائل وربما يا أختي الكريمة، هذه الرسائل ربما تقع في عين زوجته، هذه الرسائل ربما تقع، وقد تكون البداية بداية مساعدات، وقد يكون رجل فاضل أو بعض الإخوان يعني جزاهم الله خير تجار أو رجال أعمال أو رجل فاضل يحب الخير ويحب الصدقة ويحب كذا، لماذا لا تتشارك مع زوجتك؟ يعني هذه المرأة الآن تبي تتواصل معك، قل لها يا أختي الكريمة تواصلي مع أم محمد زوجتي، هذا رقمها وبشري بالخير إن شاء الله إذا في أي مساعدة. بعض النساء ما تحب تدخل، لذلك أنت اللي تصنعين هذا الأمر. يا أخي أختي الكريمة، إذا كان زوجك يحب الصدقات أو يحب المساعدة أو يعني في جمعية مثلا طيبة أو خيرية، ساعدي وقفي معه، شاركي هذا الأمر كله. يعني أنا أذكر مرة المرات أذكر مرة من المرات أحد الإخوة يعني دخل في مشكلة أسرية مع زوجته، دائما تشك فيه وتقول أنت وين رايح وش مسوي وش عندك وكذا وكذا، قال والله أنا أودي ثلاجة، أنا أودي غسالة، أنا أودي صدقة، يعني كذا أنا أودي كذا. المهم فكلمني جزاه الله خير يحكي لي المشكلة اللي صارت له في الخلاف اللي بينه وبين زوجته. فش قلت له أنا؟ قلت له أنت يا أخي الكريم ليه ما تأخذ أم عيالك هذه وتوديها معك وخلها تدخل هي داخل البيت، خلها هي اللي تدخل وخلها تناظر وتطالع واقع الأسرة وحاجة الأسرة من هذا القبيل. المهم وداها، ولما ودى الزوجة وطالعت البيت وأن ما عندهم غسالة خربانة والبيت فعلا يحتاج كذا والبيت يحتاج كذا، سبحان الله رجعت زمعتها على خدها وقالت لازم نساعدهم. المهم ذهبت إلى أخواتها وذهبت كذا وجمعت لهم المقسوم وشروا لهم غسالة وبعدين شرت لهم ثلاجة وكله يلا تعال زوجي ودنا نساعد بيته هذا. فتحولت المرأة السلبية إلى امرأة إيجابية، هذا الذي أوصل له الحين. شو يقول المخرج اليوم؟ باقي دقيقة ونص راحت الحلقة يا أستاذ كريم علينا اليوم. الله يكرمك. تحولت المرأة اللي كانت تنتقد هذا الرجل إلى امرأة تمدح هذا الرجل، أصبحت هي امرأة إيجابية. لذلك أنا دعوني أقول لكم باختصار، لماذا نمكن النظرة السلبية من أنفسنا؟ لماذا نمكن الآراء السلبية من حياتنا؟ لماذا نمكن إبليس من حياتنا؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حاول دائما يعني أن تتخيل الإيجابيات داخل نفسك، لا تتخيل السلبيات. حاول دائما تتخيلين أن زوجك بيتغير وعيالك بيتغيرون إلى أفضل. حاول تتخيل أن المجتمع بيتغير إلى الخير. دائما مشكلتنا حنا غير متفائلين، والله الناس ما فيهم خير، عائلتنا ما فيهم خير، بيوتنا ما فيها خير، جيراننا ما فيهم خير، أصدقائنا ما فيهم خير. ليه تقول الكلام هذا؟ لماذا لا تتفائل؟ لماذا لا تقول الناس فيهم خير؟ لما تقول جماعتي فيهم خير؟ لما تقول عيال عمي فيهم خير؟ عيال خالي فيهم خير؟ الحريم فيهم خير؟ عيال خالي فيهم خير؟ لما تقول زملائنا في العمل فيهم خير؟ مديرنا فيه خير؟ لما تحكم على المجتمع بالنظرة الإيجابية ونترك عنا الإرشيف السلبي، الإرشيف الأسود، الإرشيف اللي دمر حياتنا كلها؟ بقول لكم شيء مهم جداً، بعضنا الآن إذا ذهب يشتري شيء، ذهب يشتري هالكراسي من محل أثاث، أول ما يجي له صاحب المحل ويقول له الأثاث كويس والما شاء الله، على طول إبليس يقول أي علشان البونص، عشان يبغى يبيعني، علشان يبغى يمشي سلعته. دائما نحن هكذا نعيش والعياذ بالله تعالى. إن عاملنا أحد بالمعاملة الحسنة قلنا أكيد قصده وراء شيء، وإن عاملنا بالمعاملة السلبية قلنا ما يحسنون الاستقبال ولا يحسنون التعامل مع الزبون ولا يحسنون. هكذا حياتنا في بيوتنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وجزاكم الله خير. والإرشيف الأسود لا شك أنه لا أحد يتمناه، فلذلك لا تفعلونه في حياتكم ولا مجتمعاتكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، أن يسعدنا وإياكم، وأن يبلغنا وإياكم بلاغ الخير دائما، ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أيها المشاهدون والمشاهدات لبرنامج المستشار الأسري، أخوانكم في مركز زاد الحكمة يستقبلون استشاراتكم على الأرقام اللي تطلع الآن قدامكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونرحب باستشاراتكم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم عند حسن الظن. لكم مني خالص الدعاء والمحبة والشكر، دمتم في طاعة الله.
الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبوي وأخوتي مع خواتي، ويالله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعائي اللي ذكرت بصلاتي.